فوق صفحة الماء، قصة قصيرة للكاتب الفرنسي جي دو موباسان، الترجمة لسحر سمير يوسف، يقرأها عليكم نزار طه حاج أحمد. كنت قد استأجرت صيف الماضي منزلا ريفيا صغيرا على ضفاف نهر السين، يبعد عدة فراسخ عن باريس، وكنت آوي إليه كل ليلة للمبيت. وبعد مرور بضعة أيام على استئجاري للمنزل، تعرفت على أحد جيراني، وهو رجل في العقد الرابع من عمره، وكان أغرب شخص عرفته على الإطلاق. كان ملاحا مولعا بالتجديف، دائم القرب من الماء، دائم الإبحار، كما لو كان قد ولد في فلك وسيفنى دون شك في عالم التجديف. وذات ليلة بينما كنا نتنزه على ضفاف السين، طلبت إليه أن يروي لي بعضا من طرائف حياته فوق صفحة الماء. وعندئذ سرعان ما تبدلت ملامح وجهه، واكتسى حديثه ببلاغة تكاد تكون شعرا، فقد كان قلبه يفيض بهوى مضن لا يقاوم نحو النار. وأجابني قائلا: آه، كم لي من ذكريات مع هذا النهر الذي تراه يجري بالقرب منا. أنتم يا سكان المدن لا تعرفون ما هو النهر، ولكن يكفي أن تسمع صيادا ينطق بهذه الكلمة: النهر. فهو بالنسبة له عالم تكتنفه الأسرار، عالم عميق مجهول، فهو موطن الخيالات والأشباح، حيث يرى المرء في الليل أشياء غير كائنة، ويسمع أصواتا لا يعرفها قط، ويرتجف دون أن يعرف لذلك سببا، فيكون كالذي يمر بمقبرة، وهي في الواقع أكثر المقابر كآبة، تلك التي لا يوجد بها لحد واحد. إن الصياد يرى الأرض محدودة، أما في الظلام وعندما يأفل القمر فهو يرى النهر بغير حدود. أما البحار فلا يشعر بذات شيء نحو البحر، فصحيح أن البحر قاس أغلب الوقت وعنيف، ولكنه يصيح ويزمجر. إنه صادق ذلك البحر الشاسع، بينما النهر صامت وغادر، فلا هدير له، ويجري دائما في صمت. وإن تلك الحركة المستمرة للماء وهو يجري لتخيفني أكثر من أمواج المحيط العالية. يزعم بعض الحالمين أن البحر يخفي بداخله بقاعا شاسعة مائلة للزرقة، حيث يتدافع الغرق مع الأسماك الكبيرة وسط غابات عجيبة وداخل مغارات باللورية. أما النهر فلا يحوي غير غياهب عميقة موحلة تنتن بها الأشياء، وبالرغم من ذلك فهو يبدو جميلا عندما يشع بريقا تحت أشعة الشمس الساطعة، ويصدر هديرا عذبا عندما يرتطم بحوافه المغطاة ببوص يهمهم فيما بينه. قال الشاعر واصفا المحيط: أيتها الأمواج، كم في جعبتك من قصص حزينة، عالية أنت وتخشاك الأمهات الجاثيات، كم من قصص تحدث بها بعضكن البعض عند المد بأصوات حزينة تتناهى إلى مسامعنا ليلا. ثم تابع جاري كلامه فقال: أما أنا فأعتقد أن القصص التي يهمس بها البوص الضعيف بصوته الخفيض الخافت تكون أكثر حزنا من المآسي الكئيبة التي يحدث بها صوت الموج المرتفع. وبما أنك قد طلبت إلي أن أحدثك ببعض ذكرياتي، فسوف أروي لك مغامرة فريدة عشتها هنا منذ نحو 10 سنوات. كنت أقطن مثل الآن منزل الأم لافون، وكان أحد أفضل أصدقائي ويدعى لويس برينيه يقيم في بلدة على بعد فرسخين، وكنا نتناول عشاءنا معا كل ليلة، تارة في منزلي وتارة في منزله. لقد هجر هذا الصديق التجديف وتركه تماما ليعمل في مجلس الدولة. وذات مساء وأنا في طريق عودتي وحيدا بعد العشاء ومرهقا من عناء التجديف لدفع قارب الشراعي الضخم البالغ طوله حوالي 4 أمتار، والذي كنت أستقله كل مساء. توقفت بضع ثوان لألتقط أنفاسي بالقرب من لسان أرضي تغطيه مجموعات البوص على بعد 200 متر تقريبا من جسر السكة الحديد. كان الجو بديعا والقمر ساطعا والنهر متلألئا، وكانت هناك نسمة هادئة لطيفة، واستهوتني سكينة ذلك المكان، فحدثتني نفسي بأن أدخن غليونا، وبدأت تنفيذ الفكرة، فتناولت مرساتي وألقيت بها في النهر. كان القارب يتحرك مع التيار، فلم يتوقف إلا بعد أن سحب حبل المرساة عن آخره، فجلست في وضع مريح بقدر المستطاع على فروة شات. كان الهدوء مخيما، ولكن أحيانا كان يتهيأ لي أنني أسمع صوتا ضعيفا يكاد لا يسمع لارتطام الماء بحافة النهر، وكنت ألمح أطول ما في مجموعات البوص وكأنها تتخذ أشكالا مدهشة، وفي لحظات أخرى كأنها تتحرك. أما النهر فكان هادئا تماما، ومع ذلك كنت أشعر برهبة من ذلك الهدوء العجيب الذي كان يلفني، فقد كان كل شيء صامتا، حتى حيوانات المستنقع مثل الضفدع والعلجوم المعروفة بأغانيها الليلية. وفجأة نق ضفدع عن يميني فسرت رعشة في أوصالي، لكنه لم يعاود النقيق ولم أعد أسمع شيئا، فعزمت على التدخين لأسري عن نفسي بعض الشيء، غير أنه بالرغم من كوني معروفا بكثرة تدخيني للغليون إلا أنني لم أقوى على الاستمرار، حيث شعرت بعد النفثة الثانية بغثيان فتوقفت وأخذت أدندن، فبدا لي صوتي لا يطاق. وهنا استلقيت في مؤخرة القارب وأخذت أراقب السماء، وبقيت بعض الوقت على هذا الوضع هادئا، ولكن سرعان ما ساورني القلق بسبب تحركات القارب الخفيفة، فقد خيل إلي في أول الأمر أنه ينحرف بشدة ليلامس في كل مرة إحدى حافتي النهر، ثم كأن كائنا أو قوة خفية تجذبه رويدا إلى الأعماق ثم ترفعه لتتركه يسقط بعد ذلك. كنت أتأرجح وكأنني في قلب عاصفة وأسمع أصواتا من حولي، فوثبت من مكاني فجأة، ولكن كانت المياه متلألئة وكل شيء هادئ. عندئذ أيقنت أن أعصابي متوترة بعض شيء، فقررت أن أرحل. وهنا جذبت حبل المرساة فبدأ القارب يتحرك، ثم شعرت بمقاومة فجذبته بقوة، ولكن المرساة بقيت في مكانها وقد تعلقت بشيء في القاع ولم أقوى على رفعها. عاودت المحاولة مرة أخرى ولكن دون جدوى، فتناولت المجدفين ووجهت القارب نحو عالية النهر، محاولا عبثا أن أغير وضع المرساة التي ظلت معلقة بالقاع. فتملكني الغضب وأخذت أهز الحبل بحنق وعنف شديدين، ولكن شيئا لم يتحرك، فجلست مطبط العزيمة أفكر في حالي. كانت فكرة قطع هذا الحبل أو فصله عن القارب غير واردة، لأنه كان ضخما وطرفه مثبت بشدة في قطعة من الخشب تفوق ذراعي حجما، ولكن بما أن الجو كان لا يزال جميلا فكرت في أنه لن يمضي وقت طويل قبل أن أقابل صيادا يأتي لنجدتي. جلست بعد تلك التجربة الفاشلة في هدوء، واستطعت أخيرا أن أدخن غليوني، وكان بحوزتي زجاجة عرق فشربت منها كأسين أو ثلاثة، ثم أخذت أضحك من وضعي هذا. كان الجو دافئا بدرجة كبيرة تسمح إلى حد ما بقضاء الليل في العراء دون عناء كبير، وفجأة شعرت بلطمة بسيطة في بطانة قاع مركبي، فانتفضت من مكاني وشعرت ببرودة تسري في أوصالي من أعلى الرأس حتى أخمص القدمين. لابد من أن هذا الصوت كان مرجعه ارتطام بعض القطع الخشبية التي حملها التيار بقاربي، غير أن ذلك كان كافيا لكي أشعر بأن اضطرابا عصبيا يجتاحني من جديد. وبعناد شديد تناولت حبل المرساة باذلا جهدا يائسا، فقد كانت المرساة مشتبكة بقوة في القاع، فعدت إلى الجلوس منهكا. وعندئذ كان النهر قد اكتسى شيئا فشيئا بضباب أبيض كثيف امتد فوق صفحة الماء على مستوى قريب جدا منها، بحيث إنني إذا وقفت كنت لا أرى النهر ولا قدمي ولا حتى قاربي، بينما كنت أرى فقط حواف البوص، وأبعد منها كنت أرى السهل وقد أضحى شاحبا تحت ضوء القمر، وبقعا سوداء كبيرة تلامس السماء شكلتها مجموعات من أشجار الحور. أحسست كأن سحابة من قطن ذي بياض فريد تلفني وأخذت تجتاحني توهمات خرافية، وخيل إلي أن هناك من يحاول أن يقتحم قاربي الذي لم أعد أراه، وأن النهر الذي احتجب تماما وراء هذا الضباب الكثيف قد امتلأ بكائنات غريبة تسبح من حولي. وشعرت بضيق رهيب، وكان صدغي منقبضا في تشنج، وقلبي يخفق بشدة فيكاد يخنقني. وفي لحظة فقدت صوابي وفكرت أن أهرب من كل ذلك بالسباحة، ولكن سرعان ما ألقت هذه الفكرة بالرعب في قلبي فاقشعر لها بدني، فقد رأيت حالي هالكا مفقودا في مغامرة وسط ضباب كثيف أتخبط بين الأعشاب والبوص الذي لن أتمكن من تجنبه، وأصرخ من شدة هلعي وأنا لا أرى الشاطئ ولا أجد قاربي. وخيل إلي أني سأشعر بشيء يجذبني من قدمي إلى قاع تلك المياه القادمة. في الواقع ولما كان سيلزم قطع مسافة 500 متر على الأقل في السباحة ضد التيار قبل أن أجد بقعة تخلو من العشب والأغصان، تبين لي أن عدم قدرتي على التوجه للوجهة الصحيحة في عتمة هذا الضباب وغرقي باتا شبه مؤكدين بالرغم من كوني سباحا ماهرا. فحاولت أن أتعقل، وشعرت بإرادة قوية تحثني على عدم الخوف، ولكن كان بداخلي شيء آخر غير هذه الإرادة، شيء ما كان خائفا. وسألت نفسي عما يمكنني أن أخشى، وأخذت ذاتي الشجاعة تسخر من ذاتي الوجلة. وبحياتي لم أكن قد أدركت قبل ذلك اليوم هذا الكم من التناقض بين الذاتين اللتين يحملهما كل منا بداخله، إحداهما تريد والأخرى تعارض، فتارة تتغلب الأولى على الثانية وتارة تتغلب الثانية على الأولى. كان ذلك الخوف الأحمق والذي لم يكن له تفسير يكبر ويتعاظم بداخلي حتى أضحى رعبا، فبقيت ساكنا محدق العينين مسترق السمع ومنتظرا. منتظرا ماذا؟ لم أكن أدري، ولكن لابد أنه كان شيئا مرعبا. أعتقد أنه لو كان قد عن لسمكة أن تقفز في هذه اللحظة خارج الماء كما يحدث في كثير من الأحيان لكان ذلك كافيا حتى أسقط مغشيا علي. ومع ذلك بذلت جهدا مضنيا حتى أتمالك نفسي وأعود إلى صوابي الذي كنت قد فقدته، فتناولت مرة أخرى زجاجة العرق وشربت منها رشفات طويلة. وهنا واتتني فكرة، فأخذت أصرخ بكل قوتي وأوجه تلك الصرخات إلى الجهات الأربع بشكل متتابع، ولما أنهك الصراخ حنجرتي تماما أخذت أنصت. كان صوت نباح كلب يأتي من بعيد. عدت لشرب مرة أخرى واستلقيت في قاع القارب. بقيت على حالي هذه ربما ساعة أو ساعتين، لم أكن نائما، كانت عيناي مفتوحتين والكوابيس تحيط بي، وبالرغم من رغبتي الشديدة في النهوض من مكاني فإنني لم أجرؤ على ذلك، وأخذت أرجئ هذه الخطوة من دقيقة لأخرى. كنت أردد لنفسي هيا انهض، وكنت أخشى أن أقوم بأية حركة، وفي النهاية نهضت بحذر متناه، كما لو كانت حياتي متوقفة على أقل صوت قد أصدره. ونظرت من فوق حافة القارب، أصابني الذهول لرؤية أعجب وأغرب المشاهد التي يمكن للمرء أن يراها. كان كأحد المشاهد الخارقة من بلاد الخرافات، كالقصص التي يرويها المسافرون العائدون من بلاد بعيدة والتي نسمعها دون أن نصدقها. رأيت الضباب الذي كان يغطي صفحة الماء قبل ساعتين وقد بدأ في الانحسار تدريجيا، ليبقى على جانبي النهر مشكلا ربوة متصلة ارتفاعها 6 أمتار أو 7 فوق كل حافة من حواف النهر. وكانت تلك الربوة تتلألأ تحت ضوء القمر مثل بريق الثلوج الرائع، حتى إنه لم يكن يمكن للناظر إلى هذا المشهد أن يرى شيئا آخر عدا ذلك النهر المفضفض بين هاتين الربوتين البيضاوين. وعند النظر لأعلى كان القمر في كامل استدارته، مضيئا متلألئا في قلب السماء المائلة للزرقة. كانت كل الحيوانات المائية قد خرجت من سباتها، فالضفادع تنق بحدة، بينما كنت أسمع من لحظة لأخرى تلك الأصداء القصيرة الرتيبة والحزينة التي يخلفها صوت الضفادع النحاسي الرنين قادما تارة من يميني وتارة من شمالي. والغريب في الأمر أن خوفي كان قد ذهب عني، فقد كان المنظر من حولي خارقا لدرجة أن أكثر الأمور غرابة لم تكن لتثير دهشتي. كم من الوقت استمر على هذا الوضع لم أكن أدري، لأنني كنت قد غفوت. وعندما أفقت وفتحت عيني كان القمر قد أفل وامتلأت السماء بالسحب. كان هدير مياه النهر كئيبا والريح تعصف، كان الجو باردا والظلام دامسا. شربت ما تبقى معي من العرق ثم أخذت أنصت وأنا أرتعد لحفيف البوص ولصوت النهر الحزين. حاولت أن أستوضح الرؤية ولكنني لم أتمكن من رؤية قاربي ولا حتى يدي اللتين كنت أقربهما من عيني، غير أن هذه الظلمة بدأت تنجلي شيئا فشيئا، وفجأة أحسست بظل يزحف بجواري. صرخت فجاء صوت يجيبني، كان صوت صياد يمر. ناديته فاقترب وأخذت أقص عليه مغامرتي المزعجة، وما لبث الصياد أن أوقف قاربه بمحاذاة قاربي وأخذنا نحاول جذب الحبل معا، ولكن عبثا لم تتحرك المرساة. وما لبث أن طلع النهار وكان مكفهرا قليل الضوء ممطرا شديد البرودة. كان من تلك الأيام التي تأتي ومعها كثير من الأحزان والمصائب. وبعد فترة لاحظت مرور قارب آخر، فنادينا على من به، فجاء الشخص الذي كان على متنه وانضم إلينا في محاولة لجذب تلك المرساة التي بدأت في الاستجابة شيئا فشيئا وأخذت في الارتفاع ولكن ببطء. كانت محملة بثقل كبير، وأخيرا رأينا كتلة سوداء كبيرة فجذبناها إلى قاربي. كانت جثة لامرأة عجوز وقد علق في رقبتها حجر كبير. نشرت هذه القصة لأول مرة في شهر مارس 1876 بالجريدة الفرنسية تحت عنوان في قارب، ثم نشرتها جريدة لا نتر أنزيجان المصورة في 26 من شهر يونيو 1891 تحت عنوانها النهائي.